بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في الوديعة. والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، والأصل فيها الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، وغيرها. وقال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. وقال الحاكم: إنه على شرط مسلم. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في رواية مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى الإيداع، ثم من عرض عليه أو عرض عليه شيء ليستودعه نظر، إن كان أمينا قادرا على حفظها ووثق من نفسه بذلك استحب له أن يستودع، لقوله عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولو لم يكن هناك غيره فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول، وهو محمول كما قاله الرافعي، وتبعه النووي نقلا عن السرخسي أنه يجب أصل القبول بشرط ألا يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوض في الحفظ، وإن كان يعجز عن حفظها حرم عليه قبولها، كذا قاله الرافعي والنووي. وقيد ذلك ابن رفعة بما إذا لم يعلم بذلك المالك، فإن علم المالك بحاله فلا يحرم وهو ظاهر، وإن كان قادرا على حفظها لكنه لا يثق بأمانة نفسه فهل يحرم قبولها؟ وجهان: ليس في الشرح والروضة ترجيح، ولا شك في الكراهة، والله أعلم. نحن عندما نتصور أحوال الناس، والناس لا بد أن ينتقلوا من مكان إلى آخر، ومن حضر إلى سفر، وعلى أقل التقادير يحج أحدهم إلى بيت الله الحرام، وأحيانا عنده من الأشياء ما لا يأمن أن يتركها في بيته، فلا بد أن يستعين بإخوانه المسلمين أن يضع بعض الحاجات عنده، أو أن يوكل شخصا ويقول: هذه حاجاتي، أطلب منك أن تجعلها أمانة عند البعض، فصار نائبا عن صاحب الحاجة، ويطلب من الناس أن يحفظوا له هذه الحاجة، سواء كانت مالا أو كانت عينا، فالناس يهتمون بأغراضهم، وربما تكون حيوانا، وربنا تبارك وتعالى وصف المؤمنين بالأمانة وحثهم عليها، وحثهم على التعاون مع بعضهم البعض. فإذا ما وضع إنسان عندك أمانة فينبغي عليك أن تؤدي هذه الأمانة عندما يطلبها. طبعا ما لم يكن هنالك سبب من الأسباب يؤدي إلى تلفها. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. إن المسلم أمين لا يعرف طريق الخيانة أبدا، ولذلك من يتصف بصفة الخيانة يكون إما كافرا أو منافقا. وإذا وضعت أمانة عند إنسان فمن الكبائر أن يجحدها ويقول: ما وضعتم عندي شيئا، ولا أعرف شيئا، ولم أتعرف عليكم من قبل. كثير من الناس ربما استحلوا أموال الناس واستحلوا أغراضهم لأن أشكالهم كانت تدل على مظهر من مظاهر الإسلام، ولكن عندما جرب ذلك الرجل واختبر تبين أنه ليس في مخبره من مظهره شيء. والإسلام يحث على هذا، ولذلك جعل آيات للمنافق وعلامات. فالمسلم لا يعرف الكذب أبدا، لأن المسلم من الممكن أن يقع في أي معصية من المعاصي، ولو وصلت هذه المعصية إلى الزنا والسرقة، ولكنه لا يعرف الكذب أبدا. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فإذا حدث الإنسان فعليه أن يتحدث بالصدق، وإذا وعد فعليه أن لا يخلف موعده أبدا. وهذه العادة اليوم التي جرت عند المسلمين، فتراهم لا يتفقون في مواعيدهم ولا ينتظمون لها، على أنك لو رأيت لو نظرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت ذلك الاهتمام العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام بالوعد وعدم الخلف فيه. وإذا اؤتمن وضعت عنده حاجة وجاء صاحبها وطلبها فعليه أن يردها مباشرة. لا، الإسلام لا يظهر بالصلاة والصيام وزعم الإسلام والانتماء إلى عائلة مسلمة، الإسلام معاملة بينك وبين الخلق، صلاتك بينك وبين ربك، صيامك بينك وبين ربك. أما معاملة الخلق عندما تتحدث هنالك علاقة بينك وبين غيرك، تبتدئ من علاقتك بزوجك بولدك بشريكك بالناس جميعا. ولذلك لا بد للإنسان أن يكون صادقا أمينا. أما أن يخلف الأمانة وأن يأكل الوديعة فهذا ليس من صفة المسلمين في شيء. لما كانت الحاجة ماسة والإنسان ربما يبحث عن أمين يضع عنده ماله، قد يخاف على ماله من السرقة من الضياع من الظالم من المفتري، فماذا يفعل؟ يتحول في لحظة من اللحظات فيرى أن أخا له في الله تبارك وتعالى يمكن أن يساعده على حفظ هذه الأمانة. إذا كنت تنوي أن تعين هذا الأخ في الله على قضاء حاجتك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يقضي لك حاجته يقضي لك حاجتك أيها الأخ المؤمن. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه؟ هل تريد معونة من الله تبارك وتعالى؟ إن المستدين بحق والذي يريد أن يفي هذا المال ولا يريد أن يأخذ المال يريد أن يعيده إلى صاحبه، هذا الإنسان يبقى دائما في عون الله في عون الله، لأن الله يعينه حتى يؤدي ما عليه من دين. ولكن الإنسان اليوم تتقدم إليه وديعة فماذا يفعل بها؟ هل يتعين عليه القبول أم يقول انظر إلى غيري؟ ننظر في هذه المسألة، قد يكون هو الوحيد في هذه الحياة الدنيا أو في هذه البلدة الذي يثق الناس به. ولقد كان بعض الناس في مناطق خرج منها المسلمون عندما احتلت إسرائيل مثلا أراضي الجولان، لم يحملوا من زادهم إلا الأمانات التي وضعت عندهم وأدوا لكل صاحب حاجة حاجته، ولكن الله كان في عونهم فصاروا تجارا أكثر مما كانوا سابقا، لم يأخذوا من أموالهم شيئا، الله كان في عونهم حقيقة. ونظرنا ذلك وعرفناهم، هؤلاء الذين وثق الناس بهم فأعطوهم الأمانات ردوا إليهم الأمانات في وقت الحاجة إليها، لم يحملوا معهم سوى الأمانات، هذا خطر عظيم، هكذا كانوا ينظرون. أخي المؤمن، إذا وجدت في نفسك القدرة على حمل الأمانة وعلى عدم الخيانة فالأولى أن تقوم بهذا العمل، لأنك إذا لم تقوم سيأتي خائن وبعد ذلك يفسد المجتمع. دائما إذا كنت قادرا وجدت أناس يتكلمون بالباطل في فتوى وأنت تعلم الحقيقة فتتعلم الحقيقة، دخلت إلى مسجد ورأيت الناس يحتاجون إلى إمام وأنت من الممكن قراءتك حسنة وأنت تعرف الفقه، من الممكن أن تتقدم أنت الإمام ولا تدع جاهلا يتقدم عليكم فقد لا تصح صلاتكم جميعا. دائما إذا فسد الزمان فعلى العالم أن يظهر علمه، وعلى الأمين أن يظهر أمانته، وعلى الفقيه أن يظهر فقهه، لا نقول هذا باب للتواضع، لا، هذا باب لا بد أن يظهر ولا بد أن نتعاون مع بعضنا البعض. فإذا لم يقم هذا الأمين قام ذلك الخائن، وإذا لم يقم هذا المتعلم قام ذلك الجاهل. فينبغي علينا دائما أن نتعاون مع بعضنا البعض. ولذلك إذا علم الإنسان أنه أمين فعليه أن يأخذ ذلك تلك الأمانة وأن يحفظها لأخيه ليدخل في عون الله تبارك وتعالى. ولكن هل لو كانت هذه الأمانة تؤدي إلى تلف في نفسه أو تلف في حرزه، مثلا عنده شيء مستودع، هذا المستودع قد يتلف بهذه الأمانة؟ لا، عند ذلك ننظر إن كان بحاجة إلى عوض على ذلك لا بأس في هذا. يا أخي أنا لو وضعت عندي هذه البضائع فأنا أدفع أجرة هذا المستودع، هل تدفعه عني؟ أنا لا أستطيع، يتتلف هذه المنفعة دون أي فائدة. أنت تضع أغراضك وأنا أخرج أغراضي وأنا أدفع هذا الأمر. لا يوجد أي مانع أن يكون المسلم صريحا مع أخيه، إن أردت أن أضع لك هذا برقابتي وحرزي ونظري، ولكنني هنا إنما أدفع شيئا معينا. فلا بد أن نعرف هذه القيمة التي يتكلفها عن هذه الأمانة. قد تكون الأمانة بسيطة كأموال مثلا يضعها في صندوقه وهو مع عائلته وهو أمين ومكانه فيه أمانة، هذه لا كلفة فيها. عند ذلك يحرم عليه أن يقول مثلا، ويبتعد أن يقول ليس عندي مكان لهذه الأمانة. هذا ما يتعلق بشكل عام. لكن ننظر إلى أن كان الإنسان يشك في نفسه، هل هو خائن أم أمين؟ وثقة، الأصل في الناس وفي المؤمنين الأمانة، ولما كان الأصل في المؤمنين الأمانة ننظر إليه فنقول ينبغي عليه أن يأخذها، ثم ننظر نظرة أخرى قد يخاف من نفسه الخيانة، الأولى عدم أخذها. والأصل عندما يوجد أمران، واحد فيه الخير والثاني فيه الشر، عند ذلك نغلب جانب الكراهة. الأولى أن نبحث عن إنسان آخر نضع عنده هذه الأمانة. فإذا وضعت الأمانة وتعاون المسلمون مع بعضها ثم تلفت، ماذا نفعل؟ على من تكون ذلك التلف؟ قال الشيخ: ولا يضمن إلا بالتعدي. يعني إذا هنالك أشياء قد يتلف الإنسان، يتلف ماله، يتلف ثيابه، تتلف حاجياته، كيف يكون متعديا وكيف لا يكون متعديا؟ قال: لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودع، بفتح الدال كما جاء به التنزيل، وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات. كل إنسان يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط في ذلك. نعم، إن تعدى فيها أو قصر ضمن، وأسباب التقصير تسعة، واستيعابها لا يليق بالكتاب، فلنذكر ما يتيسر ذكره. السبب الأول: أن يودعها المودع بفتح الدال عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك فيضمن، سواء أودع عند عبده أو زوجته أو ابنه أو أجنبي. أنا أودعت عندك أمانة وأنا واثق بأمانتك، إذا كنت لا تستطيع أن تستمر في حمل هذه الأمانة ردها إلي. لماذا تضعها عند زوجك؟ لماذا تضعها عند ابنك، عند خادمك، عند صديقك، عند إنسان آخر؟ إن الانتقال من مكان إلى آخر تعريض لهذه الأمانة من أجل الإتلاف، ولذلك لو حدث لها تلف عند ذلك يضمن. لكن الإنسان أحيانا يضطر أن ينتقل، يعني المودع، من مكان إلى آخر ويريد أن يحفظ الأمانة لصاحبها وصاحبها غير موجود. الآن عنده مسألة، يا ترى هل ينتقل بها إلى القاضي؟ القاضي نوعان، إما أن يكون هذا القاضي عادل، وإما أن يكون من القضاة الذين يتكلم عنهم الشيخ قضاة الرشا الذين لا يتقون الله تبارك وتعالى قولا واحدا. إذا كان من القسم الثاني قضاة الرشا فإنه يضمن، لأنه عرضها للتلف مباشرة، فكأنه ضيعها عندما أعطاها لهذا القاضي. ولكن إذا كان هذا القاضي من قضاة العدل، عند ذلك ننظر في هذه المسألة. قال الشيخ: ولو أودعها عند القاضي فهل يضمن؟ وجهان: أصحهما يضمن لأنه لم يؤذن له. لو كان ذلك الرجل يريد أن يضعها عند القاضي لوضعها في الأصل. قلت هذا في القاضي العادل، يعني يضمن مع العادل، فما رأيك بقاضي الرشا؟ أما قضاة الرشا والظلمة فيضمنها بلا نزاع والله أعلم. نخرج من هذه بكلمتين. السبب الأول: نقل الأمانة من المودع إلى شخص آخر سبب من أسباب التفريط يضمن صاحبه. هذا بشرط. ما هو الشرط؟ إن لم يكن عذر. أنت جالس في بلدك ولا تريد أن تسافر إلى مكان ولا تخشى على مالك من الهلاك، عند ذلك تضمن إذا نقلت. هذا إذا لم يكن عذر. فإن كان عذرا بأن أراد سفرا، تأخر صاحب الأمانة لم يأتي وصار وقت الحج وأراد أن يذهب هذا الإنسان إلى الحج، فيريد ربما يعود ربما لا يعود، يريد أن يحفظ الأمانة عند إنسان، هذا الإنسان يحفظ له هذه الأمانة من أجل أن يوصلها إلى صاحبها، صاحبها موجود ردها إلى صاحبها، فهذا بالدرجة الأولى. فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله. فإن تعذر عند ذلك واضطر أن يسافر دفعها إلى قاض عادل، ووجب عليه قبولها. فإن لم يجد قاضيا عادلا، يعني أما القاضي الرشا قولا واحدا يضمنها، دفعها إلى شخص أمين ولا يكلف تأخير السفر. فإن ترك الدفع إلى المالك أو وكيله مع القدرة عليها، مع القدرة، ودفعها إلى الحاكم العدل أو إلى أمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله، ضمن. نحن نقول الآن إذا كان صاحبها موجود أو وكيل صاحبها موجود أعطها مباشرة لصاحبها. إن تعذر وجود صاحبها في هذه الحالة فقط تسلمها إلى قاض عدل أو إلى أمين. عندنا أمين وقاضي عدل. القاضي يسلم قاضي، الأمين قد يموت وقد يكون ولده ليس أمينا إلى غير ذلك، ولو دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم العادل أو العدل ضمن على المثل. ولو دفن الوديعة في غير حزن، راح البستان وحفر تحت الشجرة وحطها الوديعة بعدين نسي أنه شجرة بار، نعم، أو علم. ولو دفن الوديعة في غير حرز عند إرادة السفر ضمن، لأن الأصل لو كان صاحب الوديعة يريد أن يفعل هذا الفعل لفعل، فلماذا أنت تفعله؟ أو في حرز ولم يعلم به أمينا، وضعه في مكان جيد ولكن قد يذهب هو ولا يعود، أو أعلمه حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين ضمن. إن الإعلام لهذا الأمين، وكان هذا الأمين في الأصل لا يجوز الإيداع عنده. متى لا يجوز الإيداع عنده؟ إذا كان صاحبها موجودا أو وكيله. فلماذا تحول هذا الطريق عند ذلك؟ تضمن أم لا تضمن؟ وإن كان يجوز ولكن الأمين لا يسكن الموضع ضمنا، لو حطيناه في موضع لكن الأمين في بلد وهو في بلد آخر، معنى ذلك كيف يراقب الأمين هذه الوديعة؟ فإن كان يسكنه لم يضمن على الأصح، كذا قاله الجمهور. يعني إذا أراد السفر سنرتب الأحوال. بالدرجة الأولى إن كان صاحبها موجودا ردها إلى صاحبها، إن كان وكيل صاحبها موجود ردها إلى وكيل صاحبها، إن كان هنالك أمين وقاضي عدل ردها إلى القاضي العدل، إن لم يكن هنالك قاضي عدل ردها إلى الأمين. وهذا الأمين يشترط أن يكون في نفس البلد لا في غيرها، وإلا ضمينة. واعلم أنه كما يجوز الإيداع بعذر السفر، وكذا سائر الأعذار، كما إذا وقع في البقعة حريق، وقع في سوق حريق، حمل الأمانات وقال لواحد خذ هذه الأمانة وانتقل بها إلى مكان آخر بينما أخلص مثلا دكاني من الحريق، أو غرق أو نهب أو غارة، وفي معنى ذلك إشراف الحرز على الخراب، صار في زلزال، صار في هدم، نعم، إلى غير ذلك من الأمور، ولم يجد حرزا ينقلها إليه والله أعلم. عند ذلك هل يضمن؟ لا، لأنه ينقلها إلى وضع أحسن. ثم قال السبب الثاني السفر بها، فإن سافر بها ضمن. نقف هنا إن شاء الله ونكرر.